سيدنا ونبينا محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين. ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ما زال محمد بذكر علامات الحقيقة والمجاز بعدما ذكر التبادر وعدم صحة القلب وصحة الحمل والاضطراب بأنها من العلامات الحقيقية، ذكر أيضا علامتين. العلامة الأولى وهي نص أهل الوطن، وهذه العلامة يراد بها بأن الإنسان إذا شك في أن هذا اللفظ هل وضع لهذا المعنى الحقيقي أو لا أن يرجع لكتب اللغة. فإذا رجع إلى كتب اللغة ووجد لغويا في البيت ينص على أن لفظ كذا معناه كذا، وكان هذا المعنى الذي نص عليه هو عين المعنى الذي هو يشك به، فهنا يوجد نص من أهل اللغة على أن هذا اللفظ وضع لهذا المعنى. وهذه المسألة مسألة نص أهل اللغة جلت عنوان في كتب المتأخرين بحجية قول اللغوي، بأن قول اللغوي حجة أو حجة. هذه العلامة بالواقع عادة الأصوليون لا يذكرونها في باب العلامات، باب علامات حقيقة اللغة، وإنما يذكرونها في مباحث الحجج، يعني في الجزء الثالث أو فقل في الفصل الثالث في القسم الثالث من أقسام المسائل الأصول بحث الفصل. السبب في حذفها من هنا وإدراجها في مباحث الحجج، السبب هو أنه أنت إذا تمسكت بقول اللغوي باعتبار أنه قول واحد، ومرادنا بالواحد ليس هو واحد، وإنما لأنه ليس بقول متواتر، فلا يفيد إلا الظن، لا يفيد القصة. يعني إذا أخبرك مثلا فيروز أبادي أو مثلا جان صاحب أي كتاب لغوي بأن هذا اللفظ يدل على المعنى، تقطع بحيث أنت لا تحتمل أي خلاف فيه، تقطع بأنه صدر الوضع قطعا أو أنه لا، يبقى احتمال الخلاف في البلد، مما لا شك فيه يبقى احتمال الخلاف. لما بقي احتمال الخلاف فنستكشف أن قوله لا يفيد القطع، لأنه لو أفاد القطع لم يسمع هذا القطع الآتي من قوله مع احتمال خلاف هذا القول، لأن القطع لا يسمع مع الاحتمال، الذي يسمع مع الاحتمال هو الظن، فإذا قوله لا يفيد إلا الظن. لما كان قوله لا يفيد إلا الظن، وكان عندنا الأصل في كل ظن عدم حجيته، يعني عدم حجية كل ظن، عندنا أصل عدم حجية كل ظن، فيدخل مباشرة هذا الظن تحت تلك القاعدة بعد ليس لك احتمال إلا ما خرج بالدليل. فإذا كان إلا ما خرج بالدليل هذا الأصل يبحث عنه في مباحث الحجج، يقولون الخبر الواحد، قول اللغوي، الإجماع، كل هذا لا تفيد إلا الظن، فإذا كانت لا تفيد إلا الظن فمباشرة تدخل في هذا الأصل. هل هناك دليل قطعي قام عندنا وثبت على إخراجها من تحت هذه القاعدة أو لا؟ فمن أجل هذه النقطة يبحث عن قول اللغوي في مباحث الحجج ولا يبحث عنه هنا. فعلى كل نريد نحن على نحو الخلاصة، إذا ثبت في مباحث الحجج أن القول اللغوي حجة بمعنى أن الظن الآتي من كلامه يصح الأخذ به لأنه قام دليل قطعي عليه، فيكون قول اللغوي هنا من علامات الواقع. هذه العلامة العلامة الخامسة التي ذكرها المصنف وهي الاستعمال، والاستعمال معنى عرفي، يعني نطلق لفظ الاستعمال هنا بما له من معنى عرفي، ونحن مما لا شك فيه نعرف أن الاستعمال هو أن يستعمل المتكلم لفظا في هذا المعنى. فإذا كنا نحن شاكين في أن هذا اللفظ وضع لمعنى أو لا، ووجدنا استعماله في مورد أو في موارد عند العاطف في المعنى المشكوك، هل نفس استعماله في المعنى المشكوك يكون علامة على أن هذا اللفظ وضع للمعنى المشكوك أم لا؟ هذا هو أن الاستعمال من علامات الحقيقة أيضا. نشوف بأن لفظ الإنسان وضع للحيوان الناطق أو لا، لكن نجد في كلام العرب استعمال لفظ الإنسان في هذا المعنى في معنى الحيوان الناطق، هل نفس استعمالهم لهذا اللفظ في هذا المعنى المشكوك يكون علامة على أن هذا اللفظ وضع لهذا المعنى؟ هنا في قصة أن الاستعمال علامة من حقيقة أو لا، نقول أما القدامى كانوا يقسمون البحث فيه إلى قصتين، يقولون صارة نحن نشك في أن هذا اللفظ وضع لمعنى أم لا، ثم نجد استعماله في هذا المعنى، هذا قسم. قسم آخر لا، نسب في أن هذا اللفظ وضع لهذا المعنى أو لهذا المعنى. الأمر دائر بين معنيين، هناك كان الأمر دائر بين هذا المعنى أو لا، كلمة أو لا مثبوت عنه أنه يثبت له معنى آخر أو لا. هناك يعني في الأول نقول هل الإنسان وضع للحيوان الناطق أو لا، حينئذ قسم كلمة أنه وضع للحيوان الناطق كلمة لا معنى لا، لا أننا نجزم بأنه أو وضع لمعنى ثاني بحيث يدور أمره إما أن يكون وضع للمعنى الأول أو يكون قد وضع للمعنى الثاني. بخلافه في القسم الثاني، القسم الثاني لا نقطع بأن اللفظ وضع إما لهذا المعنى أو لهذا المعنى فقط، ويدور أمره هل وضع للأمر الأول أو للأمر الثاني. فإذا كان كذلك فحينئذ التقسيم بينهما يصير واضح. فإذا صار واضحا فالقدامى قالوا أنه في القسم الأول إذا كنا شاكين في أن هذا اللفظ وضع لهذا المعنى أو لا، فاستعماله فيه إذا وجدناه مرة في كلام العرب أو مرة يكون علامة للحقيقة وادعوا عليه. أما القسم الثاني من الاستعمال وقع فيه الخلاف، إذا حصل القسم الثاني من هذا التقسيم وقع فيه الخلاف، يعني إذا شككنا في أن هذا اللفظ وضع لهذا المعنى أو لهذا المعنى مع القطع بأنه لم يوضع لمعنى ثالث، فهل استعمال هذا اللفظ في أحد هذين المعنيين أو في كليهما يكون علامة على أن هذا اللفظ وضع للمعنى لمعنى منهما أو لكلا المعنيين أم لا؟ في هذا المورد وقع الخلاف بينهم على أربعة أقوال. قول قال بالتوافق، قال أنا لا. قول قال بأنه هو من علامات الحقيقة، يعني بمجرد ما نراه مستعملا في معنى ما يكون حينئذ علامة على أنه هو موضوع لهذا المعنى المستعمل فيه، وهذا ما ذهب إليه السيد المرتضى. القول الثالث وهو أن الاستعمال علامة المجاز هنا. القول الرابع وهو أن الاستعمال أعم من الحقيقة هنا. هذا عند الاستعمال. أما المتأخرون فلم يقسموا حينئذ مورد الاستعمال إلى قسمين، طارة نشك بأن هذا اللفظ وضع لمعنى أو لا، وأخرى نشك في أن هذا اللفظ وضع للمعنى الأول أو الثاني مع القطع بعدم وضعه للمعنى الثاني. قالوا حينئذ خلطوا بين الموردين وقالوا الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، قالوا بأن الاستعمال ليس بعلامة للحقيقة. يحكون بدليل، ما هو دليلهم؟ يقولون الاستعمال كما يصح في المعنى الحقيقي يصح في المعنى المجازي قطعا. قطعا لماذا؟ لانه سابقا قلنا بان صحة المجاز سواء كانت مستندة الى الطبع او الى الوضع، المجاز اذا ثبت يكون صحيح، ومعنى صحته يعني يصح لك ان تستعمل اللفظ الذي وضع لمعنى اخر في هذا المعنى. ولذا هم يقسمون الاستعمال الى استعمال الحقيقي واستعمال المجازي. فإذا كان استعمال اللفظ في المعنى المجازي صحيح فاستعماله في المعنى الحقيقي، فالاستعمال شيء يأتي في الحقيقة وشيء يأتي في المجاز، بعد لا يكون لازم مساوي للمعنى الحقيقي. فإذا لم يكن لازما مساويا للمعنى الحقيقي، غاية ما ورد على العرب استعمال هذا اللفظ في هذا المعنى، والاستعمال لازم عن، لما كان لازم عن لنا بأن هذا المعنى الذي استعمله الذي استعمل العرب اللفظ فيه هل هو معنى حقيقي أو معنى مجازي، وإذا كان حينئذ لازم عن لا يمكن لنا أن نصح به، بعد لا يكون الاستعمال من علامات الحقيقة. انقل بأنه الاستعمال المجازي بحاجة إلى عنصر وبحاجة إلى قرينة، الاستعمال الحقيقي ليس بحاجة لا إلى عنصر ولا إلى قرينة. يعني أنت عندما تستعمل لفظ الأسد في الحيوان المفترس لا يجب عليك حينئذ أن تأتي بقرينة ولا أن تأتي بعلقة أبدا، لأنه معناه الذي وضع له، فإذا كان معناه الذي وضع له فأنشئت علقة وضعية بينه وبين هذا المعنى. لما كانت هناك علقة وضعية بينهما فكلما أطلقت اللفظ دل اللفظ على المعنى الذي وضع له سواء أتيت بقرينة. أما الاستعمال المجازي لما تستعمل لفظ الأسد في الشجاع لا يصح هذا الاستعمال، أو فقل أن هذا اللفظ لا يدل على المعنى المجازي إلا بقيدين. القيد الأول أن يكون هناك بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي مناسبة نص عليها الواضع أو يقبلها الطبع، وهذه مسمى بالعلم، هذا واحد. وأن تأتي بقرينة تصرف اللفظ عن معناه الحقيقي، تصرف اللفظ عن معناه الحقيقي من ناحية، وتعينه في المعنى المجازي. ولذا نحن درسنا في علم البيان أن المجاز بحاجة إلى قرينتين، قرينة صارفة للفظ عن معناه الحقيقي، وقرينة معينة بأن هذا اللفظ لما صرف عن معنى الحقيقي نعين أن نريد أن نستعمله في هذا المعنى المجازي فقط لا في بقية المعاني. غايته أن غالبا ما تكون القرينة الصارفة مع القرينة المعينة متحدتان بشيء واحد. فإذا كنا نقطع بأن المجاز بحاجة إلى عنصة وبحاجة إلى قرينة، فنقول بأن هذا الاستعمال لو كان استعمالا مجازيا لكان هناك علقة ولكانت هناك قرينة في البيت، مع أنه نحن لما كنا نشك حينئذ بأنه هل وضع للمعنى الحقيقي أو لا، لا نجد له يعني لا نجد قرينة ولا نجد علقة في هذا المورد الذي استعمل فيه العربي أو لفظ في هذا المعنى. لماذا؟ لأنني أنا أشك بأن لفظ الأسد وضع للشجاع أو لا، وجدت هذا العربي في استعماله استعمل لفظ الرجل في الشجاع من دون أن تأتي قرينة، لأنه إذا أتت قرينة على المجاز ووصلت فعيضا أقطع بأن هذا المعنى معنى من دون أي قرينة ولم يكن أي عوقة في السبعين. فمع عدم وجود القرينة ومع عدم وجود العوقة نستكشف بأن اللفظ قد استعمل في معناه الحقيقي فيكون الاستعمال على المعنى. إذا قلت ذلك نقول هذا الاستعمال. لماذا؟ لعل هذا المتكلم اعتمد على قرينة خفية علينا وصل الاستعمال فقط، أما القرينة لم تصل. كيف؟ إما أن يكون قد اعتمد على قرينة مقالية والناصر لما نقل الاستعمال من دون قرينة، أو اعتمد المتكلم على قرينة حالية والقرائن الحالية غالبا ما لا يقول هو حينئذ أسد ويشير بيده إلى الزيت. هنا قرينة مقالية مقامية في البيت يعني قرينة حالية، لكن عندما نقل لي المتكلم غير ما نقل بأن هناك إنسان استعمل لفظ الأسد في الشجاع ولم ينقل حركة اليد، غالبا ما لا تنقل هذه القرائن. فإذا كان غالبا ما لا تنقل هذه القرائن فعدم وجود قرينة عندي أو عدم وصول قرينة عندي مع الاستعمال لا يدل على عدم وجودها الواقعي لما استعمل المتكلم اللفظ في هذا المعنى. فإذا كان لا يدل حينئذ على عدم وجودها فلعلها كانت موجودة عنده، وإذا كانت موجودة عنده فيكون هذا الاستعمال استعمالا مجازيا، يعني يحتمل أن يكون استعمالا مجازيا. وإذا احتملنا فإذا يبقى الاستعمال لازم أعم من الحقيقة والمجاز، وإذا بقي لازم أعم فلا يمكن لك أن تتمسك أنت وأن تقول بأن علمي باللازم الأعم هو علمي ذو الخاص. الاحتمال أن يكون الأعم قد وجد في خاص آخر. تقول أنا أقطع بوجود الحيوان في الدار، لكن قطعك بوجود الحيوان في الدار لا يكون علة للقطع بوجود الإنسان، لاحتمال أن يكون الحيوان الذي دخل وتقطع به هو القط والقط والحمار ليس الإنسان. قطعك بالعام لا يكون قطعا بالخاص. وأيضا هنا أنت غير ما قطعت بوجود استعمال هذا اللفظ في هذا المعنى الذي تشك فيه، لكن الاستعمال كما يأتي في الحقيقة يأتي في المجاز، لما أتى في كل منهما فيكون لازم عام، ولما كان لازم عام لا يمكن لك أن تقول بأنه إذا قطعت بوجود الاستعمال في هذا المعنى المشكوك فأقطع بكون هذا اللفظ قد وضع لهذا المعنى. الاحتمال أن يكون هذا المعنى معنى مجازي وهذا اللفظ استعمل في معناه المجازي حالة الاستعمال المجازي. فإذا كان كذلك فإذا الاستعمال ليس من علامات. وما كان مشتهرا بين القدماء أن الاستعمال من علامات الحقيقة ليس لأنه هذا الدليل يكون دليلا عليها. هذا تمام الكلام حينئذ في العلامة الثالثة، وبه هو أقفل الباب في جنب البحث في علامات الحقيقة. بعد من يتكلم بأي علامة أخرى، مع أن هناك علامات أخرى مهمة جدا، خصوصا علامة الترديد بالقرائن. يعني عندما وغالبا ما نحن نتعلم اللغات التي ننطق بها الآن نتعلمها من هذا الباب، من باب الترديد. انتقل إلى القسم الثاني. القسم الثاني ما هو؟ القسم الثاني هو أننا نحن سابقا قلنا إذا صدر لفظ من متكلم فأنت تشك بأن هذا المتكلم هل يريد من اللفظ من لفظ الأسد الحيوان المفترس أم الشجاع، تشك في مراده. لا، طرفا يكون الشك في المراد ناشئا من الشك في الواقع، لأنك تشك بأن لفظ الأسد وضع للحيوان المفترس أو للرجل الشجاع، لأنك تشك بهذا الوضع، تشك حينئذ في أن مراد المتكلم من هذا اللفظ هل هو الحيوان المفترس أو الرجل الشجاع، وليكون ناشئا لماذا تقول هكذا؟ لأنه لو كان لفظ الأسد وضع للحيوان المفترس وقطعا مريد للمعنى الحقيقي لكان مريدا للحيوان المفترس، وإذا كان قد وضع على الرجل الشجاع فإذا هو قطعا كان مريدا للشجاع، إذا أنت تشك في مراده حال كون هذا الشك ناشئا من الشك في وضع اللفظ للمعنى. لما كان ناشئا من الشك للوضع نحن لا نبحث عن إزالة الشك المسبب الشك الثاني، لماذا؟ لأنه هو ناشئ من الشك الأول، يكفي نحن أن نعالج الشك الأول ونرفعه، إذا ارتفع لوحده يرتفع الشك الثاني لأن الثاني معلول من الأول، إذا ارتفع العلة إذا ارتفعت العلة ارتفع المعلول، فإذا علينا أن نعالج الأول. الأول كان الشك في الواضع، فإذا لابد نحن أن نعالجه، وهذا كان بحثنا السبب في معالجته، وهي ما هي العلامات التي تثبت الحقيقة ذا. فإذا أثبت عندنا علامات تثبت الحقيقة فحينئذ يرتفع الشك الأول، يعني أثبتنا بأن وحينئذ المعنى الحقيقي لرب الأسد الحيوان المفترس بالثبات، وأن تقطع بأنه مريد للمعنى الحقيقي فإذا تقطع بأن مراده المعنى الحقيقي ويرتفع حينئذ شكك بالمراد، هذا الصف الأول، ولذلك كانت علامات الحقيقة سابقا بحثنا. الشك الثاني لا، أن تقطع بأن لفظ الأسد وضع للحيوان المفترس، وضع قطعا يعني الحيوان المفترس معنى حقيقي له، وتقطع بأن لفظ الأسد لم يوضع للرجل الشجاع بحيث أن الرجل الشجاع معنى مجازي له، ومع ذلك تشك في مراده. تشك في مراده كيف؟ تشك في مراده لأنه لما صدر اللفظ تشك بأنه هل أراد المعنى المجازي أو أنه لا، يعني هل أراد المعنى المجازي ولم ينصب قرينة على المجاز، أم أنه هو أراد المعنى الحقيقي ولذلك لم ينصب قرينة، فهنا أنت تشك في المراد حال كون الشك ناشئا من الشك في أنه ما صب قرينة أو لا، إلا أن الشك هنا لا يكون راجعا إلى الشك في وضع اللفظ للمعنى، لأن اللفظ نص بأنه وضع للمعنى الحقيقي وهو الحيوان المفترس ولم يوضع للرجل الشجاع الذي هو حينئذ زين الرجل، يعني ولم يوضع للرجل الشجاع حال كون الرجل الشجاع هو معنى من جانبه. إذا كان الشك بهذا النحو الثاني أيضا نقول هناك أصولا ترفع هذا الشك، يبقى أن هذه الأصول تسمى بالأصول المرادية، لماذا؟ لأن الشك كان في مراد المتكلم فقط وغير ناشئ من الشك بالواضع، لما كان هذا الشك حينئذ شك منحصر في مراد المتكلم فقط، فالأصل الذي يرفع هذه الشكوك تسمى بالأصول المرادية. يبقى علينا نحن أن ندرس الأصول المرادية ما هي، قبل أن نقول ما هي نقول أن البحث فيها على بحث في موالدها يعني في تعدادها، هذا واحد. البحث الثاني في حجيتها، في أن هذه الأصول هي حجة، بمعنى لو تمسكنا بها ورفعنا شكنا في مراد المتكلم هل تمسكنا بها حجة عند الشارع أو لا، بحيث أننا لو تمسكنا بها لا يعاقبنا المولى لو تبين الخلاف فيما بعد، هذا معنى حجيتها. إذا عرفنا إن من تقسيم البحث نقول أما موارد الأصول المرادية فهي متعددة على عدة شكل، أو الأصل الأول هو أصل الحقيقة، أصل الحقيقة كيف؟ فيما لو صدر لفظ من المتكلم فتشك بأنه هل نصب قرينة، هل وجدت قرينة أو لا، لما شككت بوجود القرينة فتشك في مراده، لأنه إذا نصب قرينة يكون قد أراد المعنى المجازي له، وإذا لم ينصب قرينة يكون قد أراد المعنى الحقيقي، فإذا أنت تشك في مراده. هنا لما تشك في مراده حال كون الشك في مراده دائر بين المعنى الحقيقي وبين المعنى المجازي، يقولون هنا الأصل الحقيقة، معنى الأصل الحقيقة يعني أن نحمل مراده على المعنى الحقيقي، نقول هو مريد للمعنى الحقيقي. لماذا؟ لأنه طبعا هذا شيء يأتي في باب الحجية لكن نشير إليه هنا، نقول لماذا الأصل في مراد المعنى الحقيقي؟ نقول لأنه لو كان مريدا للمعنى المجازي لنصب قرينة وأوصلها إلينا. لما لم تصل ولم ينصب قرينة نستشف بأنه لا يريد المعنى المجازي، فإذا نقطع بأنه يريد المعنى الحقيقي فنحمل كلامه حينئذ على المعنى. هنا لما حملنا كلامه على المعنى الحقيقي أيضا سيأتي في دليل الحجية نقول بأنه هذا الأصل هو حجة. معنى الحجية معنى الفرشية هو أنه يصح حينئذ أن يحتج بهذا الأصل المتكلم على السامع، ولا يصح حينئذ الاعتذار من السامع، ويصح أن يحتج السامع على المتكلم ولا يصح الاعتذار منه. مثلا المتكلم يقول رأيت قتلت أسدا ولم يصح قرينة قتلت أسدا، أنا أشد أنه مراده حينئذ الحيوان، استعمله في الحيوان المفترس سيكون مراد الحيوان المفترس، أو استعمله في المعنى المجازي الرجل الشجاع سيكون مراده الرجل. أحمله على الحيوان المفترس وأذهب أقول قتل فلانا الحيوان المفترسا، يأتي هو يقول لا أنا لا أريد حيوان مفترس، أنا أريد هذا البطل الموجود في هذا الحي، هذا الذي قتلته وعبرت عنه بالأسد. هنا إذا اعتذر هو عن هذا الحامل يصح للسامع أن يحتج عليه، يقول لو كنت تريد هذا المعنى لكان عليك أن تنصب قرينة. لماذا لم تنصب قرينة؟ عدم نصبك للقرينة دليل على أنك تريد المعنى الحقيقي. أيضا بالعكس فيما لو قال رأيت أسد قام ذاك وحمل كلامه على أنه أو قتل أسد حمل كلامه على أنه قتل شجاعا، فيأتي المتكلم ويحتج عليه يقول بأنه أنا أريد المعنى الحقيقي لأنه لو كنت مريدا للمعنى المجازي لأتيت بقرينة، لما لم أأتي بقرينة دليل على أنه يريد المعنى الحقيقي لماذا حملت كلامي على المعنى المجازي؟ هذا معنى التجديد. معنى الأصل في الحقيقة هو أننا نحمل المراد على المعنى الحقيقي ونقول اللفظ قد استعمل في المعنى الحقيقي. معنى الحجية يعني كل من المتكلم والسامع أن يتمسك به ويحتج به على الآخر لو اعتذر الآخر عن هذا الحمل، هذا هو. لكن الأصل الأول يدور فيما لو كان الشك دائر في مراد المتكلم بين أن نحمله على المعنى الحقيقي والمعنى المجازي فقط، تأتي أصل الحقيقة. الأصل الثاني يقولون هو أصالة العموم. أصالة العموم كما سندرس فيما بعد بأن هناك ألفاظ وضعت للعموم مثل لفظ كل، وأيضا بعض الألفاظ الأخرى مثل عندما يقول له أقيم الصلاة، هنا الواو وضعت للجمع، لما وضعت للجمع تشمل جميع البشر، إذا هي عامة في جميع المكلفين. كما أنه لو قال أكرم كل عالم، كلمة كل أيضا وضعت للعموم إذا تشمل كل عالم. فإذا صدرت منه هذه الكلمة وشكت لأن سبب من الأسباب أنه يريد فعلا كل عالم حتى العالم الفاسح والعالم النحوي، أو أنه لا يريد خصوص العلماء العدول الذين هم مشغولون بالفاقه، فنشك في مراد المتكلم ونشك في أن هذه اللفظة هل استعملت في معناها الحقيقي وهو معنى العموم، أو استعملت حينئذ في معنى المجازي وهي خصوص العدول الفقهاء منهم. يبقى أن الفقهاء العدول منهم هو معنى المجازي لكل. لماذا؟ لأن كل وضع لجميع العلماء، استعماله في البعض يكون استعمال في غير موضع له، وإذا كان استعمال في غير موضع له ينطبق عليه تعريف المجاز، لأن المجاز عرف بأنه كل استعمال للنص في غير موضع له، وإن كانت نسبة بين غير ما وضع له وما وضع له نسبة العموم والجمع العموم والخصوص مطلقا، وإن كانت لكن ينطبق أن الخصوص هو ليس العموم، إذا ينطبق لأن اللفظ استعمل في غير موضع له لوجب أن يكون استعمال المجاز. فهنا إذا شككنا فنقول أصالة العموم. أصالة العموم كيف؟ ما معناها أصالة العموم؟ هو أن نحمل على أن مراد المتكلم من هذا الاستعمال هو معنى العموم، لأن اللفظ استعمل في المعنى الذي وضع له هو عموم العلماء جميعا. هذا معنى أصالة العموم، يعني ولا نحمله على التخصيص، أنه في قبال التخصيص. فهنا أصالة العموم متى تأتي؟ أصالة العموم تأتي إذا كان الشك في مراد المتكلم دائر بين العموم هو عموم العلماء والتخصيص، أو يعني التخصيص هو خصوص الفقهاء منهم، خصوص العلماء تأتي أصالة. أيضا نفس الكلام السابق نقول هنا، نقول لما فيما بعد سنصف أن أصالة العموم هي حجة، مرادنا بالحجة أنه يصح للمتكلم أن يحتج بها على السامع لو اعتذر، ويصح أن يحتج السامع بها على المتكلم. هذا الأصل الثاني. الأصل الثالث أصل في الإطلاق. أفرض الإكرام فيما لو ورد لفظا، هذا اللفظ يدل على معنى، إلا أن هذا المعنى يصح انطباقه على أفراد كثيرة فيسمونه المطلق. مثل عندما تقول أكرم العالم، وإذا لما قلت أكرم العالم، العالم هو ذات ثبت لها العلم، ونريد من الإكرام إكرام شخص واحد، إلا أنه حينئذ هذه الذات التي يجب عليك أن تكرمها فيما لو قمت وطبقت المأمور به، وهي ذات واحدة يجب عليك أن تكرمها، طبقتها في زيد العالم أكرمته وهو فقط، يصح أنك منفتر، يعني يصدق بأنك منفتر، أو لا قمت وطبقتها في عالم آخر أكرمت الثاني أو الثالث أو الرابع أو العاشر أو المئة أو آخر عالم من العلماء يصدق بأنك منفتر. فإذا لفظ العموم هو لفظ دل على معنى، إلا أن هذا المعنى يصح تطبيقه على هذا الفرد أو ذاك أو ذاك أو ذاك. هذا الإطلاق، الإطلاق هنا بملاحظة الأحوال، لاحظنا. فهنا فيما لو شككنا عندما قال أكرم العالم، نشك بأنه هل أراد من أنه يجب علي أن أكرم العالم، يعني مطلق العالم مهما كانت حاله، فإذا كانت مهما كانت حاله فتكون سعة التطبيق عندي أوسع. لماذا؟ لأن العلماء مختلفين الأحوال، بعضهم نحاس، بعضهم فقهاء، بعضهم فسقة، بعضهم عدول، بعضهم كذا. فحينئذ هذا العالم إذا كان هو مريد مطلق العالم مهما كانت حاله، فيصح لي أنا أن أطبق المأمور به على أي فرض من هذه الفرض أو لا. مراده من أكرم العالم هو أكرم العالم العادل الفقير فقط، جاهل وقليل، أكرم العالم العادل، يعني مع هذا القيد، مع هذه الحالة. فإذا كان مراده هنا فيكون حينئذ مراده مقيد بحالة ما، ولازمه أن تتضيق عندي دائرة التطبيق، لأن هذا العالم الذي يجب علي أن أكرمه لا أعد ممتثلا لو أكرمت الفاسق، نعم أعد ممتثلا لو حينئذ أكرمت عادلا، إلا أن العادل هذا الفرد أو هذا أو هذا، صح أنا هنا أطبق، لكن دائرة التطبيق كانت أضيق من دائرة التطبيق السابقة. هنا إذا أنا شككت في مراد المتكلم على هذا الناحية ولم يأتي بقرينة هو على القائد، فيكون شكي في المراد بين أن أحمل مراده على الإطلاق على كل الحالات، أو أن أحمل مراده حينئذ على حالة مخصوصة وهي حالة العدول فقط. وهنا يقولون تجري أصالة الإطلاق، لما تجري أصالة الإطلاق عرفنا مورده، مورده فيما شككنا في أن مراد المتكلم المطلق في كل حالاته أو لا، كان هو مراده المخيج، يعني ذو حالة خاصة. طيب إذا جرت فيما بعد عندما نصفها بالحجة، مرادنا حينئذ بحجية هذا الأصل هو أنه يصح لكل منهما أن يتمسك بهذا الأصل ويحتج به على الآخر لو اعتبر الآخر قال بأن المراد الاستدلال. معناه أنك أنت تأتي عندما تجري الإطلاق تكرم العالم الكافر، غدا في مقام الحساب لو قال أنه أنت لم تمتثل أمري بأكثر العالم، تقول له لماذا؟ يقول لأنه أنا أريد العالم العادل المسلم أنت تحتاج عليه. لو كنت مريدا للمسلم عليك أن تأتي بالقيد، لم تأتي بالقيد، لما لم تأتي حينئذ كان مرادك الإطلاق، يعني فيما بعد لو تبين الخلاف تعتذر في البيت. هذا يقول الأصالة الرابعة هي أصالة عدم التقدير. أصالت عدم التقدير فيما لو قال جاءني زيد، أشك أنا بأن مراده جاء زيد بنفسه، زيد لا، قال جاء الملك، يعني مراده نفس الملك شره أو لا حواشيه، لكن نسب حينئذ المجيء للملك على نحو الإسناد المجاز، لأن الملك عظيم لا يجب يجب هذه المكانة الخيبة، فكيف حينئذ لابد أن يكون مثلا مراده حواشيه. وأطلق الإسناد إلى الملك على تقدير حاشية الملك، يكون هناك شيء مقدر. فإذا شككت في مراده فحينئذ مراده يدور بين أن يكون الفعل أسند لللفظ الظاهر وهو جاء الملك، وبين أن يكون مراده أن الفعل أسند لشيء مقدر وهو حاشية الملك. هنا لما يدور الأمر بهذا النحو تأتي أصالة عدم التقدير. أصابت عدم التقدير لماذا تأتي؟ نقول تأتي لأنه لو كان مراده هو إسناد نسبة المجيء للحاشية لكان عليه أن يأتي بقيد يدل على الحاشية. لما لم يأتي بقيد نستجد أنه لا يريد نسبة الفعل للحاشية وإنما يريد نسبته للملك، لذلك هو لم يأتي بهذا القيد. فإذا يقولون أن هناك تجي أصل حدث. هذه الأصالة أيضا فيما بعد عندما نصفها بالحجة مرادنا بالحجة بها أن يصح لكل منهما إذا تمسك بها أن يحتج بها على الآخر لو اعتبر. هذه الأصالة يلحق بأصالة عدم التقدير أصالة عدم النقل، ويلحق بأصالة عدم التقدير أصالة عدم الاشتراك. أما أصالة عدم الاشتراك ما هي؟ أصالة عدم النقل ما هي موردها؟ موردها فيما لو صدر لفظ قال هذا المتكلم قال مذياع. أنا أقطع بأن المعنى الحقيقي للمذياع هذه الآلة، هذا واحد، وأقطع بأنه هو لا يريد المعنى المجازي لها، هذا شيء ثاني. حينئذ لما كنت قاطعا لو كان حينئذ عندي فقط هذان القطعان ولم أبتلي بأي شك لكان يجب علي أن أحمل بأن هذا الله المراد المتكلم منها هذا المعنى وهي هذه الآلة. لكن المصيبة والبلية أنني شككت، لكن شككت بأي شيء؟ شككت في أن لفظ المذياع وإن وضع لهذا المعنى الحقيقي لكن هل نقل لمعنى آخر أو لا؟ هنا لما شككت بأنه هل نقل لمعنى آخر أو لا معناه أنه لو تم النقل لهجر هذا المعنى، وإذا هجر هذا المعنى فأنا قاطع بأنه يريد من اللفظ المعنى الحقيقي بناء على المعنى الحقيقي هو المعنى الثاني فيكون مراده هو المعنى الثاني بناء على عدم ثبوت الناقل مراده المعنى الحقيقي والمعنى الحقيقي الوضع يكون هذا المعنى المعنى الأول. فإذا أدور أنا في يعني أشك في أن مراده هل هذا المعنى وهي هذه الآلة أو معنى آخر، حالة للشك ناشع من أن هذا اللفظ هل نقل للمعنى الآخر أو لا. لاحظنا مورد الشك يعني مورد أصابع لما ما أريد أصاب عدم النقل لأنني أشك في معناه المجازي يعني في مراده لأنه هل يريد المعنى المجازي أو الحقيقي، يريد المعنى المقدر أو لا، يريد المعنى المخيب أو لا، يريد المعنى المخصص أو لا. لا أنا أقطع بأنه يريد المعنى الحقيقي على كل حال، لا هذا واحد، وأقطع بأن الآلة معنى حقيقيا للغاصب. لكن المشكلة ابتليت بأنني أنا شككت بأنه هل وضع بوضع آخر على نحو النقل هذا الله أو لا، فلما شككت أصبحت شاكا حينئذ في مراده. لماذا؟ لأنه إذا لم يكن هناك نقل فيكون المعنى الحقيقي لفظ هذه الآلات وهو مريد المعنى الحقيقي فإذا يكون مراده هو هذا المعنى الحقيقي، وإذا كان النقل ثابت فيكون المعنى الحقيقي للفظ ذلك المعنى المعنى الثاني وهو مريد المعنى الحقيقي فإذا يكون مراده ذلك المعنى. فهنا شكي في مراد المتكلم ناشئ من الشك في أن هذا اللفظ هل نقل أو لا. وهنا نقول الأصالة، أصالة عدم النقل ما هي؟ أصالة عدم النقل تختلف عن أصالة الحقيقة. في أصالة الحقيقة أصالة التقدير راجع للمتكلم الملتفت، نقول المتكلم الملتفت يعرف أن هذا معنى حقيقي وذاك معنى مجازي أطلق الله، لو أراد المعنى المجازي لكان عليه أن ينصب قرينه، لما لم ينصب قرينه نستكشف بأنه لا يريد المعنى المجازي بل يريد المعنى الحقيقي. لاحظ أصالة الحقيقة، أصالة عدم النقل لا ليست بهذا، ليست ناظرة إلى أنه الملتفت عليه أن يأتي بقرينة أو لا. نقول بأنه يدور الأمر بأنه هل ثبت له نقل ثاني أو لا. الأصل عدم ثبوت النقل، لأنه لو ثبت لا يثبت إلا إذا وصل عندي، يعني لا يثبت عندي إلا إذا وصل، والمفروض أنه لم يصل فإذا لم يثبت عندي، فإذا لم يثبت عندي فأنا يجب علي أن أحمله على النقل على المعنى الأول. هنا لاحظوا كان حينئذ الأصل عدم النقل بملاحظة أن النقل الثاني أمر حادث، وكل أمر حادث إذا شككنا في ثبوته الأصل عدمه، لأن العدم الأزلي عدمه هو المتيقن حدوثه مشكوك، فإذا كان عدمه مطلقا وحدوثه مشكوك، كلما كان عندنا مطلقا في حالة سابقة ومشكوك في حالة لاحقة نجر المتيقن للمشكوك، نتمسك بالمتيقن حتى يأتينا يقين يرفع اليد عن المتيقن السابق، يعني حتى يأتينا دليل قطعي على أنه تم النار. دائما نتمسك بالعدد بالمتيقن السابق حتى يثبت المشكوك، ولا نأخذ بالشك بما هو شك. فإذا كان كذلك فعدم النقل كان ثابتا سابقا. الآن شككت بأنه تم النقل أو لا، نقله ثانيا أمر حادث، أمر حادث المشكوك، متيقنه كان معدوما، فنجر المجر المتيقن، يعني نجره الحادث. فإذا جرى العدم نقول الأصل عدم، هنا الأصل عدم النقل لم تكن ناجئة من أن المتكلم ملتفت وكان يجب عليه أن يأتي بقرينة، لما لم يأتي بقرينة نحمل لفظه عما نحمل مرادر على المعنى، لم يكن ناجئا من هذا النحو، وإنما ناجئ من ناحية أخرى، أصل عدم النقل يعني كون النقل الثاني أمر حدث وقصر. هذا أصل عدم النقل فيما بعد إذا قلنا بأنه ضاح حجة، مرادنا بالحجة هو حينئذ بأن يصح لكل منهما أن يحتج فيما. لو قام السامع حمل الكلام حمل المراد على المعنى الثاني ولم يثبت النقل، والمتكلم لا يريد المعنى الثاني يحتج عليه يقول لماذا حمل، كان يجب عليك أنت تتمسك بأصل عدم النقل، لماذا حملت المراد على المعنى، أو لا السامع حمل مراده على المعنى الأول، يقول المتكلم يقول مراد المعنى الثاني، يقول لم يثبت عند النقل أنا حتى أحمله على المعنى الثاني، فيصح له أن يعتذر، هذا معنى الفشي، هذا يلحق بأصالة حينئذ عدم التقدير، ويلحق بأصالة عدم التقدير أصالة عدم الاشتراك. أصالة عدم الاشتراك ما هي؟ أصالة عدم الاشتراك هي فيما لو شككت في أن هذا المتكلم لما صدر منه لفظ وتقطع بأنه يريد المعنى الحقيقي، تقطع بهذا القطع، وتقطع أيضا بأن هذا اللفظ وضع لهذا المعنى، إلا أنك مبتلى بشك، وهو أنه هل وضع هذا اللفظ بوضع ثان من دون هجر الأول لمعنى ثاني، لأنه إذا كان مع هجرا لكان نقلا في البيت، لا تشك في أنه هل وضع بوضع ثاني لمعنى ثاني مع عدم هجر الأول، لأنه إذا كان مع قيد الهجر لكان الشك في النقل لا يكون الشك في المشترك. فإذا وادي الشك الآتي في أصل عدم النقل نفس الوادي للشك الآتي في أصل عدم الاشتراك، إنما الفرق بينهما أن في أصالة عدم النقل تقطع بأنه إذا تم الوضع الثاني تم هجران الأول بناء، يعني تقول إذا فرضنا بأن النقل الثاني وقع فقطعا هجر الأول قد وقع، فإذا يكون ألا في لن تشك في النقل، هنا لا تقول لا إذا ثبت الوضع الثاني أقطع بعدم هجران الأول، فإذا تشك أنت في المعنى الثاني له، إذا شككت في المعنى الثاني له فإذا أنت تشك في كونه مشتركا أو لا، إذا شككت في كونه مشتركا أو لا فالشك له طرفان، على فرض أن يكون مشترك مراده المعنى الحقيقي وكليهما معنى حقيقي، بعد لا يمكنك أن تحمل مراده على أحدهما إلا مع قرينة واحدة، وعلى فرض عدم وقوع الاشتراك فالمعنى الحقيقي لللفظ يتعين ان يكون الاول ومراد المعنى الحقيقي فتحمل اللفظ على المعنى الاول، فاذا ضر الامر بين ان نحمله على المعنى الاول او ان نتوقف يكون هذا هو مراد اصابه الاشتراك، تاتي اصابه الاشتراك يقولون الاصل عدم لعين الدليل الآتي بأصالة عدم النقل، وهو أن الوضع الثاني أمر حادث عدمه كان متيقن، فإذا شككنا في حدوثه فنستصحب العدم، فإذا الأصل عدم وقوعه، إذا كان الأصل عدم وقوعه فنقطع حينئذ نقطع ظاهرا بأنه لم يوضع إلا لمعنى واحد، وهذا هو المعنى الحقيقي له ومراده الحقيقي فنحمل مراده عليه، هذه هي أصالة عدم الاشتراك. الفرق بينهما بين أصالة عدم الاشتراك وعدم النقل من ناحية القطع بالهجران وعدم الهجران، ومن ناحية ثانية أنه بناء يعني على فرض أن يكون النقل ثابت حينئذ يجب عليك أن تحمل اللفظ على المعنى الثاني، أما بناء على الاشتراك لو كان الاشتراك ثابتا لكان يجب عليك أن تتوقف، وهذا هو الفارق الثابت بين أصالة عدم الاشتراك وعدم النقل، هذه أصالة معنى الحق. الأصالة الخامسة ما هي؟ أصالة الظهور. أصالة الظهور يقولون فيما لو ورد لفظ، طبعا لفظ مفرد لا، يعني فيما لو وردت جملة تركيبية، هذه الجملة التركيبية ظاهرة في معنى لأنها قطع في هذا المعنى، إنما هي على نحو الظهور في البيت، على نحو الظهور، مثلا فيما لو قلت أنت رأيت أسدا ونمرا مثلا، هنا ظاهرا في أن الرؤية لما رأيت الأسد والنمر رأيتهما مجتمعين، ظاهرة في اجتماعهما معا لما وقعت الرؤيا، يبقى احتمال وهو أن تكون رأيت الأسد على حدة والنمر على حدة، ومع ذلك يصح الإطلاق، يعني سواء وقعت الرؤيا بنظرة واحدة على أسد ونمر يصح أن تقول رأيت أسدا ونمر، وفيما لو رأيت أسدا على حدة وبعد ساعة رأيت نمرا على حدة يصدق أن تقول رأيت أسدا ونمرا، إلا أن هذه الجملة يقولون بأنها ظاهرة في رؤيتك للأسد والنمر حال كونهما مجتمعين. هنا إذا كان هذا اللفظ ظاهرا في المعنى الأول، إذا كان هو ظاهر بحسب طبعه هو ظاهر ليس بخاصة، متى يكون خاصة؟ فيما لو قال رأيت أسدا ونمرا مجتمعين، هنا نص بالسؤال زين أو لا، فيما لو قال رأيت أسدا ونمرا كل على حدة، هنا أيضا بالسنة لما لم يأتي بقيد مجتمعين ولم يأتي بقيد حينئذ كل على حدة، فحينئذ أنت تشك بأن مراده من الرؤية على كونهما مجتمعين أو الرؤية كل منهما على حدة، فإذا أنت تشك في مراده حال كوني، تشك في مراده بين معنيين، بين أن يريد هذا المعنى الاجتماع أو الانفراد، حال كون المعنى الاجتماع هو المعنى الظاهر للجملة. إذا كان معنى الاجتماع هو المعنى الظاهر للجملة تأتي أصالة الحضور، يعني نحمل أن هذا اللفظ استعمل في المعنى الظاهر ومراده هذا المعنى الظاهر، أصالة الحضور هذه هي وديها، هذه هي مورده. يبقى القول بأنها حجة فيما بعد كما نثبت حجية ومرادها بالحجية أن حينئذ يصح لكل منهما أن يتمسك بها على الآخر ليحتج به فيما لو قام الآخر واعتذر وقال بأن مرادي ليس الظهور حينئذ. إذا تم الكلام في هذه الأصول لابد نحن أن نزين البحث في ذنب عدة أشياء. الشيء الأول هو أن جميع هذه الأصول أصل الحقيقة وأصل العموم وأصالة الإطلاق وأصالة عدم التقدير كلها راجعة بالواقع لأصالة الظهور ليس قصيمة للظهر، لأنه لما نقول بأن الأصول المرضية هي خمسة معناه أن الأول قصيم للثاني لا يجتمعان، لا يكون من موارده، لأن لو كان الثاني من موارد الأول بعد لا يصح لك أن تقول أن العلامات على قسمين الكل الطبيعي وفرض البعض، تقول الكل الطبيعي وتنفي، أنت بمجرد تقول الكل تكون قد ذكرت جميع أصناف، فنقول بأنه وإن كان ظاهر التقسيم بأنها متقابلة إلا أنها بالواقع كلها تندرج تحت أصالة الظهور، بل بالواقع هذا أنه لا يوجد عندنا في الأصول المرضية إلا أصل واحد وهو أصالة الظهور وهذه مواردها. يبقى لماذا هي كلها تندرج تحت أصالة الظهور؟ نقول لأنه واحد، نأخذ من باب المثال أصالة الحقيقة، نقول لأنه فيما لو كنت شاكا في أن هذا اللفظ استعمله المتكلم في المعنى الحقيقي أو في المعنى المجازي مع عدم وجود قرينة، اللفظ يكون ظاهرا في المعنى الحقيقي لا يكون ظاهرا في المعنى المجازي. لماذا؟ لأنه لا يدل ولا يظهر في المعنى المجازي إلا مع وجود قرينة، لأن المجاز هو دلالة اللفظ على المعنى المجازي بتوسط قرينة، لما كانت القرينة غير موجودة لا يكون اللفظ ظاهرا في المعنى الحقيقي وإنما يكون ظاهرا في المعنى لا يكون ظاهرا في المعنى المجازي وإنما يكون ظاهرا في المعنى الحقيقي. لما كان ظاهرا في المعنى الحقيقي حملناه على المعنى الحقيقي، وأصل الحقيقة هو أن نحمله على الحقيقي، فإذا كان حينئذ لأن أصل أصالة الحقيقة من موارد الظهور لأن اللفظ ظاهر في المعنى الحقيقي أجرينا أصالة الحقيقة. أيضا أصالة في عموم نفسه، فيما لو قال أقيم الصلاة نشك بأن لفظ أقيم تشمل المكلفين الفلانيين أو لا، ما حينئذ قلنا بأن تجري فيها أصالة في العموم ولا مقيد وذلك ولا مخصصها، نقول هنا لما أجرينا أصالة في العموم لم نجريها إلا لأن اللفظ كان ظاهر في العام، لأنه لو كان مريض للخاص أو خاص مجاز بحاجة قرينة، لما لم تأتي القرينة قطعا يكون هو ظاهرا في العام، لما كان ظاهر لذلك نحن أجرينا أصالة في العموم. فإذا تم هذا الكلام حينئذ ننتقل إلى حجية، يعني إذا تم بأن كل هذه الأصول تندرج تحت أصالة الظاهر حينئذ ولا يوجد في الواقع عندنا إلا أصالة الظهور فقط، نقول بأن أصالة الظهور يجب علينا بحسب تقسيم المصنف أن نقف هنا وننتقل لمبحث آخر، والبحث عن حجية أصالة الظهور سيأتي في مبحث الحجية، لأنه هو قسم أبحاث المسائل الأصولية، يعني قسم المسائل الأصولية بهذا المعنى، جعل القسم الثالث مختصا في مبحث الحجية، ونحن لما نبحث عن الحجية لابد أن يندرج هناك. يقول المصنف صح، وإن كانت حجية أصالة الظهور مندرجة هناك، إلا أنه يجب علينا من باب الإشارة، لأنها ستنفعنا في جميع الموارد من بحث العموم والإطلاق والأوامر، أن نذكر الدليل على زن على حجية هذه زن هذا الأصل من أصالة الظهور. ما هو الدليل؟ نقول الدليل هو ثبات العقلاء. هذه العقلاء في صورتهم، في معاملاتهم، في معاشاتهم، في معاشات، في كلامهم، ألا ترونهم يتمسكون بظهور الكلام المسموع؟ قطعا يتمسكون بظهور الكلام. في مرات إنسان قال أقفل السوق ومشي، مباشرة تتحمله على أنه أقفل جميع محلات. لا تقل لا هو مراده من أقفل السوق يعني أقفلت بعضه والبعض الآخر لا. لماذا؟ لأنه لو كان مراده أقفل البعض لكان استعمال لفظ السوق في بعض المحلات استعمالا مجازيا، مباشرة تتحمله على العام. تقول قط اليوم أقفلت جميع المحلات في قمة، هو ما قال لك أقفلت جميع المحلات، هو غير ما قال أقفلت السوق. أيضا يقول وقعت حادثة في طهران، أنت تأخذها وتنقلها هنا، تكون ظاهرة في هذا المعنى، أنت تنقل هذا المعنى الظاهر وتبني عليه. فإذا هناك تباني بين العقلاء على الأخذ بالظهورات. فإذا كان هناك تبان قد تسأل أن غاية ما يثبت يثبت على أن أصالة الظهور حجة عند العقلاء، وهذه لا تفيدنا نحن كأصوليين. لماذا؟ لأننا نحن نريد أن نتمسك بالظاهر الشرعي، بالظاهر الموجود في القرآن والسنة. فإذا كان بالظاهر الموجود في القرآن والسنة فالظاهر الموجود عند العقلاء هو حجة، لكن هذا غير ما يثبت الظاهر العرفي، أما الظاهر القرآني لا يثبت حجية. نحن نريد أن نثبت الحجية للظاهر القرآني، عندما يقول المولى أقيم الصلاة لفظ الواو ظاهر في العموم، نريد نحن أن نثبت من هذا العموم وجوب الصلاة على كل مخاطب. هل هذا الظاهر القرآني حينئذ حجة ليس بحجة؟ نقول بل لو إذا ثبت أن أصالة الظهور هي حجة عند العقلاء، هذه هي المقدمة الأولى في الدليل. نأتي بقيد الدليل، نقول بأن الشارع هنا لم يأتي منه نهي وردع عن عمل العقلاء. لما لم يأتي منه نهي وردع فنستكشف بأن هذه السيرة هي حجة. لماذا من أهزل؟ لماذا؟ بمجرد لم يأتي نهج نستكشف بأنه أنضى، وإذا أنضى معناه أن هذه الحجة التي أثبتها العقلاء يكون قد أثبتها الشرع أنه أنضى. لماذا؟ نقول لأن الداعي الذي فرض على العقلاء أن يأخذوا بالظاهر بنفسه هو موجود عند الشرع بنفسه، وقاصده من المعنوية. هذه المقاصد لا يمكن أن يحضروها بما هي، لابد أن يحضر الله. يكون إحضارها بإحضار ألفاظه هنا. فرضا يسلكون في مقام التعبير عن مقاصدهم أن يلتزموا بأن لا يأتوا إلا باللفظ القطعي، يعني بالنص. أخرى يأتون خارة بالنص وأخرى بالظاهر. الإتيان بالنص دائما موجب للحرج، لا هو موجب للعرف. لما كان موجب للعصر وهم يريدون أن يكون نظامهم مبني على التسهيل، فكانت الحاجة داعية لهم لأن يأخذوا بالظاهر. هذه الحاجة، هذا الداعي الذي دعا العقلاء لأن يأخذوا بالظاهر بنفسه موجود عند الشارع. طبعا مرادنا من الشارع الأعم من المولى الحقيقي ومن النبي والأئمة، كل هذه أقوالهم حجة بالنسبة لنا. فإذا كان هناك قول هو ظاهر فحينئذ يصح، إذا ثبتت حجيته يصح لنا أن نتمسك به. فحينئذ مرادنا من الشارع هو الأعم من المولى والزن والنبي والإمام. فنقول بأن الشارع عندما يريد أن يخبر عن معاني أيضا يتعذر عليه أن يوجد هذه المعاني بينه وبين المخاطب، لابد أن يحضرها بالأطفال. أيضا الإحضار بالإلفاظ فرضا على نحو النص، أخرى على نحو الظهر. أيضا الإتيان بالنص وإن لم يكن متعذر له لكنه موجب للعسر له. لماذا موجب للعسر؟ لا لضعف فيه، وإنما لأنه إذا أراد أن يأتي دائما بألفاظ تدل قطعا على المعنى ولم تكن ظاهرة، معناه أنه سيتريث أمام كل جملة مدة ليختار الألفاظ القطعية، وهذا معناه حينئذ لطالة الكلام بينه وبين المخاطبين، ولكان أسلوبه معهم مخالف لأسلوب بعضهم مع بعض. والمولى في مقام التخاطب خاطبهم بحسب أسلوبهم، فإذا خاطبهم بحسب أسلوبهم فكما أنهم هم يتمسكون بالظاهر ولا يقفون عند بيان المعاني بأن يدرجوا الألفاظ ترجم، كذلك الشارع أدرج هذه الألفاظ، وحينئذ لا بد أن يكون قد تمسك بالظاهر. وإلا لو لم يكن الشارع متمسكا بالظاهر وكان مخالفا لطريقة العرف لكان عليه أن يسلك طريقا آخر، مع أن الطريقة الأخرى في التفهم والتفهيم لم تأتي من الشرع. ما لا توجد أي رواية تقول بأن الإمام لما فهم عن مقاصده، لما فهم أصحابه عن مقاصده سلك طريقة أخرى مخالفة لطريقة العرف. لم تأتي أي رواية أبدا. لما لم تأتي أي رواية أبدا نستكشف بأن الإمام كيف أن العرف يفهمون مقاصدهم هو أيضا فهمهم مقاصدهم. فإذا كان كذلك فإذا نقطع بأن الإمام جرى على طريقة العرف في تفهيم المقاصد، لما نقطع بأنه جرى على طريقة في تفهيم المقاصد يكون نفس جريه العملي على طريقتهم إمضاء، وإذا كانت إمضاء فإذا إمضاء من جهة ولم يثبت نهي من جهة ثانية، فنستكشف أن ما هم فعلوه كان حجة عنده لأنه أمضى، وإذا أمضى وكان حجة ثبتت حينئذ حجية أصل الظهور. فكل لفظ يكون ظاهر في معنى يصلح لك أن تتمسك به على كونه ظاهر قرآني، لأن الظاهر العرفي بما هو عرفي يكفي حجية العرفية، وحجية العرفية آتية من المقدمة الأولى لم تكن آتية من المقدمة الثانية، وبه يكون قد تم بحثنا. يقول هو الأصول اللفظية تمهيد، اعلم أن الشك في اللفظ على نحوين، الأول في الشك في وضعه لمعنى من المعاني، الثاني الشك في المراد منه من اللفظ بعد فرض العلم بالواضع، كأن يشك في أن المتكلم أراد بقوله رأيت أسدا أراد معناه الحقيقي أو معناه المجازي مع العلم بوضع لفظ الأسد للحيوان المفترس، وبأنه يعني وبأن لفظ الأسد غير موضوع للطيش. يقول أما الأول يعني إذا شككت في أنه وضع لمعنى أولى فقد كان البحث السابق معقودا لأجله، ثم أتى هنا وأضاف عليه علامتين، وكان الأولى أن يذكر العلامتين السابقة. قال لغرض بيان العلامات المثبتة للحقيقة أو المجاز، أي المثبتة للوضع أو علامة. وهنا نقول أن الرجوع إلى تلك العلامات وأشباهها كنص أهل اللغة، يعني كالأخذ بالقول اللغوي، أمر لا بد منه في إثبات أوضاع اللغة أي لغة كانت، ولا يكفي في إثباتها أن نجد في كلامه. هنا ابتدأ بالعلامة الخامسة وهي الاستعمال. قال ولا يكفي في إثباتها يعني في إثبات أن هذا اللفظ أو هذه الألفاظ موضوعة لتلك المعاني أن نجد في كلام أهل تلك اللغة استعمال اللفظ في المعنى الذي شك في وضعه له. بمجرد ما نجد الاستعمال نقول بالوضع لا يكفي ذلك، يعني الاستعمال ذلك. لماذا لا يكفي؟ قال لأن هذا هو الدليل. واحد أين حشره الدليل؟ قال لأن الاستعمال كما يصح في المعنى الحقيقي يصح في المعنى المجازي، فيكون لازم أعم، وإذا كان لازم أعم فحينئذ إذا وجد اللازم الأعم لا يمكن لك أن تقطع بوجود المعنى الحقيقي، لعل الاستعمال الذي هو لازم أعم موجود في المجازي. انقل لو كان موجودا في المجازي لوجدت قرينة، مع أن القرينة لم توجد. قال وما يدرينا لعل المستعمل اعتمد على قرينة حالية أو مقالية لم تصل إلينا. كيف بقى بأنه لم يستعمل في المعنى المجازي في تفهيم المعنى المقصود به فاستعمله حينئذ في على سبيل المجاز؟ ولذا اشتهر في لسان المحققين بين المتأخرين فقط، أما القدماء فلا، اشتهر جل حتى جعلوه كقاعدة. ما هو الاشتهار؟ قولهم أن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز.
ومن هنا نعلم بطلان طريقة العلماء السابقين لإثبات وضع اللفظ بمجرد وجدان استعماله في لسان العرب، ذلك في لسان العرب يعني بمجرد ما وجد أن هذا اللفظ استعمل في هذا المعنى في لسانهم، نفس هذا الاستعمال كاف للقول بأن هذا اللفظ وضع لهذا المعنى. قال: كما وقع ذلك لعلم الهدى السيد المرتضى قدس سره، فإنه كان يجري أصالة الحقيقة في الاستعمال إذا شككت في الوضع، بينما أن أصالة الحقيقة لا تجري عند الشك، عفوا، بينما أن أصالة الحقيقة إنما تجري عند الشك في المراد لا تجري في الوضع. تجري أصالة الحقيقة يعني تجري الاستعمال في الشك في المراد، كيف معنى نحن لم نذكرها الوضع نحن ذكرناه، لأنه أنت لما تستعمل هذا اللفظ أنت استعملته في معنى الحقيقي، لو أردت المعنى المجازي لرفضت قرينة، لما لم تأتي بقرينة نقطع بأنك استعملته في المعنى الحقيقي، ولما استعملته فمن خلال الاستعمال نستكشف مرادك. فإذا الاستعمال الذي نقول عنه أصالة الحقيقة هو مبني على أن اللفظ استعمل في معناه الحقيقي، فإذا يكون الاستعمال من العلامات الرافعة للشك في المراد ولا تكون من العلامات الرافعة للشك في الواقع. يعني بعبارة ثانية أن ما قلنا أصالة الحقيقة نحمل مراده على المعنى الحقيقي، ما معنى نحمل مراده على المعنى الحقيقي؟ نقول هذا اللفظ لو استعمله في المعنى المجازي لأتى بقرينة، لما لم يأتي نقطع بأنه استعمله في المعنى الحقيقي، لما نقطع بأنه استعمله فإذا هو يريد المعنى الحقيقي، فإذا الاستعمال في المعنى الحقيقي مثبتا إلى أن مراده المعنى الحقيقي، فإذا الذي أثبت المراد ما هو؟ أثبت المراد هو الاستعمال. فإذا كل هذه الأصول الخمسة بالواقع هي مبنية على الاستعمال. قال: وأما النحو الثاني فالمرجع فيه لإثبات مراد المتكلم الأصول اللفظية، وهذا البحث معقود لأجلها فينبغي الكلام فيها من جهتين: أولا في ذكرها وذكر مواردها، ثانيا في حجيتها ومدرك حجيتها. أما من الجهة الأولى فنقول أهم الأصول اللفظية المرادية ما يأتي أولا أصالة الحقيقة، وموردها ما إذا شك في إرادة المعنى الحقيقي أو المجازي من اللفظ بأن لم يعلم وجود القرينة على إرادة المجاز مع احتمال وجودها. أما إذا كان مع القطع حينئذ بوجودها فحينئذ مما لا شك فيه نمشي مع القطع. يقول: فيقال حينئذ الأصل الحقيقة، مع الأصل الحقيقة أي الأصل أن نحمل الكلام على معناه الحقيقي، هذا واحد. ثم فيما بعد إذا أثبتنا له الحجية فتكون الحجية هكذا، فيكون حجة فيه للمتكلم على السامع وحجة فيه للسامع على المتكلم، فلا يصح من السامع الاعتذار في مخالفة الحقيقة بأن يقول للمتكلم لعلك أردت المعنى المجازي، ولا يصح الاعتذار من المتكلم بأن يقول للسامع إني أردت المعنى المجازي. الأصل الثاني أصل العموم، وموردها ما إذا ورد لفظ عام وشك في إرادة العموم منه أو الخصوص، يعني خصوص موارد منه، أي شك في تخصيصه، فيقال حينئذ الأصل العموم، فيكون حجة في العموم على المتكلم أو السامع. الثالث أصل الإطلاق، وموردها ما إذا ورد لفظ مطلق له حالات، يعني له معنى واحد، أنت جعة التطبيق عندك متسعة، حالة كوني كل مورد من الموارد مختلف عن مورد ثاني بحسب الحالات والقيود، له حالات وقيود يمكن إرادة بعضها منه وشك في إرادة هذا البعض لاحتمال وجود القيد، فيقال والأصل إطلاق، فيكون حجة على السامع والمتكلم. يبقى هنا أثر، قال: فقوله تعالى أحل الله البيع، فلو شك مثلا في البيع أنه هل يشترط في صحته أن ينشأ، يعني شك في حالته، شك في أن ينشأ بألفاظ عربية، نشك بأن العقد الذي أمضاه الشرع عندما قال أحل الله البيع هل هو العقد المنشأ بالعربية فقط بهذه الحالة أم لا، كل ما يسمى بيعا عند العرب وإن كان بفارسية أو بفرنسية أو بإنجليزية. فإذا شككنا فيكون الشك دائر بين الإطلاق، بين أن نقول أن الإمضاء ثبت لمطلق العقد، وبين التقييد أن يكون الإمضاء ثبت لعقد خاص ومنشأ باللغة العربية. قال: حينئذ فإننا نتمسك بأساس إطلاق البيع في الآية لنفي اعتبار هذا الشرط، إذا تمسكنا بالإطلاق يرتفع حينئذ شرطية العربية في العقد، والتقييد فنحكم حينئذ بجواز البيع بالألفاظ غيره. رابع أطلق عدم التقدير، وموردها ما إذا احتمل التقدير في الكلام وليس هناك دلالة على التقدير. قال: جاء الملك، وتشك بأنه يريد جاء الملك أو جاءت حاشية الملك. فالأصل عدمه، ويلحق بأصالة عدم التقدير أصالة عدم النقل وأصالة عدم الاستواء. موردهما، قال موردهما ما إذا احتمل معنى ثاني موضوع له اللفظ. فإن كان هذا الاحتمال مع فرض هجران المعنى الأول زاد، فحينئذ يكون الشك في أنه نقل أو لم ينقل. إذا كان الشك في أنه نقل أو لم ينقل فيأتي أصل عدم النقل، هذا قال وهو المسمى بالمنقول فالأصل عدم النقل. وإن كان هذا الاحتمال أنه احتمل معنى ثاني مع عدم هذا الفرض، يعني مع عدم هجر المعنى الأول، فيكون حينئذ يكون قد وضع على معنى الاشتراك وهو المسمى بالمشترك، فإن الأصل عدم الاشتراك، فيحمل اللفظ في كل منهما على إرادة المعنى الأول ما لم يثبت النقل أو الاشتراك. أما إذا ثبت الناقل فيحمل على الثاني، أما إذا ثبت الاشتراك يتوقف لا يحمل على أي منهما، لأن لفظ له معنيين يصير حمله على أحدهما بحاجة إلى قرينة معينة. لذا قال أما إذا ثبت الناقل فإنه يحمل على المعنى الثاني، وإذا ثبت الاشتراك فإن اللفظ يبقى مجملا لا يتعين في أحد المعنيين إلا بقرينة، على القاعدة المعروفة في كل مشترك، يعني على القاعدة التي تقول بأن المشترك بحاجة إلى قرينة معينة، والمجاز بحاجة إلى قرينة صارفة ومعينة. خامسا أصالة الظهور، وموردها ما إذا كان اللفظ ظاهرا في معنى خاص لا على وجه النص، يعني لا على نحو الخاصة، فيه الذي لا يحتمل معه الخلاف تفسير للنص. يقول لا على وجه النص، ما معنى النص؟ قال الذي لا يحتمل فيه الخلاف، أما إذا احتمل فيه الخلاف فيكون ظاهر. قال بل كان، لذا هو السبب، قال بل كان يحتمل إرادة خلاف الظاهر، فإذا احتمل الخلاف فيكون ظاهر، وإذا لم يحتمل فيكون نص. فإن الأصل حينئذ أن يحمل الكلام على الظاهر فيه. وفي الحقيقة أن جميع الأصول المتقدمة راجع إلى هذا الأصل، لأن اللفظ مع احتمال المجاز ظاهر في الحقيقة، ومع احتمال التخصيص ظاهر في العموم، ومع احتمال التخصيص ظاهر في الإطلاق، ومع احتمال التقدير ظاهر في عدمه. فمؤدى أصالة الحقيقة نفس مؤدى أصالة الظهور في مورد احتمال التخصيص، وهكذا في باقي الأصول المذكورة. فلو عبرنا بدلا عن كل هذه الأصول بأصالة الظهور كان التعبير صحيحا مؤديا للغرض، لأن هذه كلها موارد لأصالة الظهور، بل كلها يرجع اعتبارها جلس إلى اعتبار أصالة الظهور. فليس عندنا حينئذ في الحقيقة إذا كانت كلها مندرجة تحت أصالة الظهور إلا أصل واحد وهو أصالة الظهور. ولذا لو كان الكلام ظاهرا في المجال واحتمل إرادة الاحتمال كان هنا الأصل أن نحمله على المجاز. لماذا؟ لأن الأصل أن نحمله على الظاهر، فإذا وكان ظاهرا في المجاز والحقيقة على نحو الاحتمال بعد لا تأتي أصالة الحقيقة بل تأتي أصالة المجاز، يعني نحمله على المجاز تأتي أصالة الظهور. لماذا؟ لأنه سابقا حملناه على الحقيقة لأنه ظاهر فيه، والشيء يدور مدار علته حينئذ ساحة وظيفة، لأنه ظاهر فإذا كل لفظ كان ظاهر في معنى نحمله عليه سواء كان حقيقة أو مجاز. وهكذا قال حينئذ انعكس الأمر، وكان الأصل من اللفظ المجاز بمعنى أن الأصل الظهور ومقتضاه الحمل على المعنى المجازي، ولا تجد أثر تحقيق حينئذ. وهكذا لو كان الكلام ظاهرا في التخصيص أو التقييد. حجية الأصول اللفظية، وهي الجهة الثانية من البحث عن الأصول اللفظية، والبحث عنها يأتي في بابه وهو باب مباحث الحجة، ولكن ينبغي الآن أن نتعجل في البحث عنها لفترة الحاجة إليها مكتفين بالإشارة. فنقول إن المدرك والدليل في جميع الأصول اللفظية واحد، وهو تباني العقلاء، تباني في الخطابات بينهم على أي شيء تبانوه. قال على الأخذ بظهور الكلام وعدم الاعتناء باحتمال إرادة خلاف الظاهر. أما التباني موجود فبالوجدان، هذا التباني كالتباني الموجود عندهم على عدم الغفلة وعلى عدم حينئذ الاشتباه للمتكلم، يعني المتكلم يتكلم نفس الذي قد اشتبه في جسيم العقلاء متبانون على عدم، يعني على الأخذ بعدم هذا الاحتمال. لذا قال كما لا يعتنون باحتمال الغفلة أو الخطأ أو العجز أو إرادة الإهمال أو الإجمال، فإذا احتمل الكلام المجاز أو التخصيص أو التقدير أو التقييد لا يوقفهم، فإذا احتمل هذا الاحتمال لا يوقفهم ذلك عن الأخذ بظاهره، كما يلغون أيضا احتمال الإشتراك والنقي ونحوه. طبعا احتمال الاشتراك بالواقع هو دليل عقلي لا دليل عقلائي، يعني الذي ألغى الاشتراك هو أصل، لأنه أمر حادث، وكلما كان الشك بأمر حادث فيؤخذ بالمفهوم السابق. على كل صيغة هذا توضيح فيما بعد. ولا بد أن الشارع هذه المقدمة عن طلب لازم تثبت حجية وعرفا، نحن مرادنا بالحجية الشرعية. قال ولا بد أن الشارع قد أمضى هذا البناء، من أين علمنا بأنه عنده؟ نقول لأنه جرى هو عليه على أسلوبهم. لماذا جرى؟ نقول لأن الحاجة الموجودة عندهم موجودة عنده، فلو كانت الحاجة موجودة وصلت غير طريقتهم لبان لنا، يعني لو وصل لنا، لما لم يصل فنستكشف أن الحاجة لما كانت عندهم مشى على مشي، معناه أن أمضى عملهم عملا بالعمل لا بالقول.